علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بنيلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وتمهل كل
مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة. عدنا لكم من جديد معدين لكم الحلقة الثانية من برنامجكم تحت المجهر. هذا البرنامج الذي أعد وقد سلط الضوء لكي يتكلم على أهم الشبه التي تطرح من هنا وهناك. ويسعدنا أن نستضيف في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية. الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
حياكم الله شيخ.
الله يوفقكم. حياكم الله.
كنا في الحلقة السابقة التي أعدت، الحلقة الخاصة التي أحدثت الأربعاء الذي فات،
نعم،
في تقريبا 15/12/2010. نعم. كانت الحلقة تحت عنوان عاشوراء بين السنة والشيعة.
نعم.
وتميزت الحلقة حقيقة بكشف الحقائق التي يجهلها الكثيرون.
نعم.
هناك شبهتان طرحوا في هذه الحلقة. أول شبهة كانت: هل صحيح كما ورد بأن الحسين ثورته رمز للثورات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أنا أسمع هذا دائما، يقولون أن ثورة الحسين كانت رمزا للقيام على الأنظمة الظالمة، على الظلم الموجود إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أولا حثنا على الصبر إلا أن نرى كفرا بواحا، لأن الفساد الناتج عن الخروج عن الظلمة الذين لم نرى منهم كفرا بواحا قد يترجح على المصالح التي تتوقع. ولذلك لما يقول الشيعة هذا، حقيقة يحدثون تناقضا، يقعون في تناقض كبير من حيث لا يشعرون، ما أدري لا يشعرون أو لا يشعرون. عندما نرى صور متناقضة يصورها هؤلاء لأهل البيت، أولا علي رضي الله عنه ما ثار على الظلم، والظلم الذي كان عليه أن يثور عليه هو أعظم من الظلم الذي ذكروا أن الحسين أراد أن يثور عليه. ذلك أن الإمامة عند الشيعة أهم أركان الإسلام، وعلي رضي الله عنه صبر على هذا المنكر الذي هو أعظم أركان الإسلام. طيب، إذا كان علي رضي الله ما ثار على ذلك، بل نراه يبايع أبا بكر وعمر وعثمان، يسمي أبنائه بأسمائهم، يزوج أحدهم ابنته، فهناك الآن تناقض. هل نقول بأن ثورة الحسين يلزم منها أن عليا لم يثر على الظلم، ونوع الظلم المتعلق الذي كان يعني يتكلم عنه الشيعة في حق أبي بكر هو أعظم، لأنه إنكار للإمامة، إنكار لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. فالآن هنا صورة متناقضة تماما. هل الحسين رضي الله عنه حقيقة ثار على الظلم ولا ما ثار على الظلم؟ هذا حقيقة أنا أخشى أن يكون أيضا نوع من تبرير أو تأجيج الفتن والشغب والقلاقل بين المسلمين تحت هذا الشعار. لكن فكروا قبل هذه الكلمة ثورة الحسين، تذكروا هل هناك تناقض بين المعصومين؟ لماذا ثار الحسين على شيء أقل مما ثار عليه علي رضي الله عنه؟ بل كنا نرى عليا يكافئ من غصبوه بزعمكم حقه منصب الإمامة. الأمر الآخر، دائما نرى أن هناك تناقضا يعني بين يعني يعتبرون ثورة الحسين هي الرمز. طيب سكوت علي رضي الله عن حقه أليس هذا رمز أيضا؟ لماذا لا تلتزمون به؟ أم أن هناك شيء آخر حق يراد به باطل؟ ألم يقل علي رضي الله عنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر؟ بر أو فاجر، هناك حاجة لإمام تتعلق إمامته بالدنيا. ولذلك لم يجز الإسلام مثلا أن الإنسان مثلا يتخذ لنفسه إماما فاجرا في الصلاة، هذا يتعلق بأمور الدين. أما فيما يتعلق بأمور الدنيا جاز فيها البر أو عفوا البر والفاجر، وهذا منقول في كتاب نهج البلاغة اللي بيسموه شيعة أخو القرآن، اللي قالوا عنه هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. في هذا الكتاب قالوا لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. فحقيقة أنا أقول لا بد، يعني أنا أتمنى من الشيعة المستمعين أن يلاحظوا التناقض بينما يذكرونه من ثورة الحسين وعدم السكوت على الظلم، وبينما صوروه في علي رضي الله عنه. حتى إننا نجد كثيرا من نصوص أصول الشيعة من الكافي والاستبصار وتهذيب الأحكام وفقيه من لا يحضره الفقيه، في هذه الكتب دائما نلاحظ أن هناك أحكاما لا تتفق مع ما عليه الشيعة، حتى إن شراح هذه الروايات يقولون عن فعل الإمام المخالف للمذهب الشيعي هذا محمول منه على التقية، كثير من الأحكام عندهم على التقية. فلماذا نجد دائما هذه الأحكام على التقية؟ إن كان هناك ثورة على الظلم فليكن هناك صدع بالحق. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، اعلن الحق. لماذا هذه التقية وتصوير الأئمة بهذا الضعف؟
بارك الله فيك. هناك شبهة أخرى قد ذكرت، وهي هل بأن أهل السنة يأخذون مشروعية صيام عاشوراء من اليهود؟ نعود، الشبهة ذكرت بأن أهل السنة يأخذون مشروعية صيام عاشوراء من اليهود، ما قولكم؟ بارك الله فيك.
والله لو كنا نحن نأخذ ديننا من اليهود لا أخذنا من عبد الله بن سبأ، يعني قضية الطعن في الصحابة والقول بأنه لابد للنبي من وصي، وكان عبد الله بن سبأ يقول في علي رضي الله عنه ما كانت اليهود تقول في يوشع بن نون. نحن ما أخذنا ديننا من عبد الله بن سبأ، لو كنا نأخذ ديننا من اليهود لأخذناه من ابن سبأ الذي قال عنه، أرجو من الأخ الكريم أن يعني يبين صورة من هذا الأمر. كتاب عندنا، كتاب اسمه فرق الشيعة، هذا هو الكتاب. في هذا الكتاب فرق الشيعة، هذا يظهر من الصورة ليست قوية جدا، في كتاب فرق الشيعة صفحة 22 يقول بأن عبد الله بن سبأ كان أول من أظهر الطعنة في أبي بكر وعمر، وكان يقول هذا هو، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في بعد إسلامه قال بأن عليا هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في كتاب آخر مجمع البيان للطريحي، في هذا الكتاب أيضا، والكتاب للأسف أنا صورته تصويرا، هذا هو الكتاب الآن، يقول وهو قوم يقول عن عبد الله بن سبأ أنه أظهر الإسلام ابتغاء الفتنة وتضليلا للإسلام. إذن لو أردنا أن نأخذ ديننا أخذناه عن هذا الذي تسبب في الفتنة بين المسلمين. عبد الله بن سبأ هو الذي أحدث هذه الفتنة بين السنة والشيعة، وقد ذكر بأنه أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر. فمن أراد أن يعرف علامة موافقته لعبد الله بن سبأ فلينظر في نفسه، هل يحب أبا بكر وعمر أم أنه يبغض أبا بكر وعمر؟ فإن كان يبغض أبا بكر وعمر فعليه، وإن أنكر عبد الله بن سبأ، أن لا ينكر تأثره بهذا الأصل. فنحن ولله الحمد بارك الله فيكم ما أخذنا ديننا من اليهود. ثم كذلك عرضنا مصادر التطبير مصادر التطبير وقارناها بما عند النصارى، فكيف ينكرون علينا ما يزعمونه بأنه موافقة لليهود وأخذ من طقوس اليهود، في حين هؤلاء رأوا بشكل واضح موافقة الشيعة للنصارى في طقوس التطبير كانت عند النصارى. والحمد لله أن هذا الآن رؤية هذا متوفر، لا نريد أن نضيع الوقت في ذلك، لكن أسبوع يوم الأربعاء الماضي بينا هذا وبينا ملفات فيديو وهي موجودة في اليوتيوب متوفرة، وذكرنا أن باستطاعة الأخ أن ينظر إلى أو يكتب كلمة flagellation self flagellation وسوف يجد من الذي يأخذ طقوسه من سبقونا من الأمم. ثم الأمر الآخر أن الشيعة ذكروا أن المهدي إذا ظهر سوف يحكم بحكم داود. نحن ما قلنا أننا نحكم بحكم داود، نحن ما قلنا ذلك، يحكم بحكم داود كما في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 397 في هذا الكتاب، كتاب الكافي للأصول من الكافي تأليف ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري، طباعة دار الأضواء ببيروت. في هذا الكتاب الآن نحن لا نذكر رواية، نحن لا نذكر رواية، نذكر الباب. في الباب يقول: باب في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود. ليش مش بحكم محمد؟ تعطلت شريعة رب العالمين الناسخة للشرائع السابقة. ما الذي يحدث؟ لماذا يحكم الناس بحكم داود وحكم داود متضمن في القرآن الآن، فلماذا يقول بحكم داود؟ لماذا؟ الأمر الآخر أننا إذا فتحنا الصفحة التالية صفحة 398 من نفس الكتاب سوف نجد رواية موثقة، وهي محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تحكمون إذا حكمتم؟ قال: بحكم الله وحكم داود. فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا تلقانا به روح القدس. في شيء جديد، هذا هو مذهب العترة، التعامل مع حكم داود ويأخذون من الروح القدس مباشرة، هذا هو مذهب العترة، هذا الذي تدعوننا إليه. أين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذن نحن ما أخذنا من اليهود، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، ما أتى المدينة عليه الصلاة والسلام، رأى اليهود يصومون يوما، سألهم عن هذا اليوم فقالوا: هذا يوم عاشوراء، هذا يوم عظيم، هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وجنوده، فصامه صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الراوي، فصامه وأمر بصيامه كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحق بأخي موسى منكم، فما كان عليه هؤلاء من حق فنحن أولى بهذا الحق منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأته نهي من الله عز وجل. نعم، ولذلك نحن فاتنا نذكر المرحلة الرابعة من صيامه صلى الله عليه وسلم، حينما قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مخالفة لليهود، يعني حتى لا يصوم هذا اليوم وحده، وهذه رواية ثابتة. فلذلك نقول أننا في الحقيقة نعجب ممن يتهمنا بأننا نوافق اليهود، في حين هو سبحانه، أنا أقول: هؤلاء القوم ألا ينظرون إلى عوراتهم إلى أخطائهم لا ينظرون، وإنما فقط عيونهم مفتوحة ما شاء الله، وأذهانهم تعمل بشكل كامل عندما ينقضون الآخرين. لكن إذا أتيت إلى يعني إلى مصادرهم تجد العجب العجاب. يعني مثلا طقوس اعترف أحد كبار مشايخهم وهو حسن الصفار بأن هذه الطقوس لا أصل لها في الإسلام، بل وأنها مأخوذة من الهنود من الهند. إذن من الذي يعني يوافق الذي يوافق النصارى هو الذي يتحدث عن آلام السيد الحسين كما يتحدث النصارى عن آلام السيد المسيح، ولذلك يتشابهون في هذا الكلام. أنا أعرض عليكم الآن مثلا قول أحد مشايخهم وهو المهاجري، ماذا يقول في معنى قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم؟ بدنا نعرف الآن
حتى يبين لك الدقة في التعبير وفي التصميم، ويبين أنه وفديناه بذبح عظيم. الذبح العظيم هو الإمام الحسين، والفداء ليس لإسماعيل إنما للإسلام وللدين وللعقيدة وللقرآن، وإلا الكبش ما يوصف بأنه عظيم. كبش ما يوصف بأنه بذبح عظيم. تجي الحوراء زينب تقول اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم.
قربان وفداء، أليس هذا مشابه للنصارى؟ هذا مشابه، هذا هو التشبه بالنصارى، فداء وقربان. والذبح ليس يعني القرآن ذكر الذبح، لكن ليس الذبح المقصود به الكبش، لأن الكبش ما يوصف بأنه عظيم. لا والله، في عندك كبش اكسترا لارج، وعندك كبش سمول، وعندك كبش ميديوم. يعني بالله عليكم لا يوجد كبش عظيم. أنا شفت كبش عظيم، ما أدري ما هذا التفسير. أليس هذا النوع من التفسير يذكرنا بقول الباطنيين والرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قالوا عائشة نعم، مرج البحرين يلتقيان، البحران هما علي وفاطمة. هذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل، يعني يصرف الناس عن الذبح العظيم اللي في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم وهو الكبش المعروف، يصرفه إلى ماذا؟ إلى تضحية أهل البيت وقبولهم أن يموتوا فداء وقربانا. هذا كلام شبيه بكلام النصارى، لعل هذا إن شاء الله فيه إجابة على
بالنسبة لمسألة الطرح الذي طرحته والتلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هي ليست من مجمل محوارنا يعني، ولكن نعم. سؤال سريع، ذكر من أحد مشايخ الشيعة الإمامية
نعم.
قول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي
نعم.
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
نعم.
والعكس ولا حقيق، بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل
نعم.
ما قولك شيخنا بارك الله؟
لا شك أن أنا دائما أقول أن الشيعة يجمعون نوعين من التحريف، نوع تحريف الألفاظ ونوع تحريف المعاني. وأما تحريف المعاني فحدث ولا حرج، لو فتحنا كتاب الكافي كثير. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال يعني معناها إمامين اثنين. مش ممكن إلهين يعني إمامين. إنما الله إله واحد، وإنما هو إله واحد يعني إنما هو إمام واحد. لا تتخذ مع يعني هذا لا شك من تحريف القرآن. أما تحريف الألفاظ فيوجد بكثرة في كتاب الكافي في آيات كثيرة، مثلا الآية التي ذكرتها حضرتك، مثلا إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم، قال والله هكذا نزلت. بدنا نعرف شو المقصود بقوله بهذه الروايات في كتاب الكافي هكذا والله نزلت، هكذا والله نزلت وفيها زيادات، هكذا والله نزلت. هل تقصدون أنها نزلت هكذا ثم نسخت، أم تقصدون أنها هكذا نزلت ثم حرفت؟ بدنا نعرف. وهنا مقصد الخلاف، يعني هم يحتجون عليهم ببعض الآيات المنسوخة.
نعم
وهذا حقيقة من باب محاولة وجود مساومة، يعني عمل مساومة بيننا وبينهم. نقول إذا كان هنا نعم هناك آيات منسوخة وهناك آيات ناسخة، لكن ماذا يعني ذلك؟ أنتم هل تقولون بالنسخ؟ هل تقولون عن هذه الروايات الموجودة في كتاب الكافي أنه أن الكليني أراد بها أنها نزلت كذلك ثم نسخت، أم أنها نزلت هكذا ثم حرفت؟ فقولهم يا أيها النبي يا رسول بلغ ما أنزل إليك في علي
من ربك في علي،
نعم نقول هذا لا شك من التحريف. ثم هم حسب رواية هشام رواية سالم في كتاب الكافي أن عليا لما كتب القرآن وقال له الصحابة لا حاجة لنا في قرآنك هذا، ما عندنا قرآن كافي، فقال أما والله لن تروه بعد يومكم هذا أبدا. ثم يتحدث الشيعة أن القرآن هذا الموجود، ولذلك لا يغرنكم الشيعة يقول والله نؤمن بهذا القرآن الذي بين الدفتين، والله نؤمن به، والله هذا هو كتاب. نعم، بس أنتم تعتقدوا أن هذا هو الكامل؟ ألم تقولوا بأن القرآن الكامل الذي يتضمن الثلثين الزيادة على هذا القرآن أنه مع المهدي، وأنه إذا خرج فسوف يخرج لهم القرآن الكامل الذي كتبه علي؟ هذا تلاعب. لكن الأمر المهم، إذن كيف سيدنا علي ما بلغ؟ إذا كان الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ، لكن عليا اللي هو مفروض يكون خليفة النبي بعده مباشرة كما يعتقدون، لماذا ما بلغ؟ ألي نزوة حدثت في نفسه، غضب عارم آل به أن يرفض أن يبلغ القرآن للناس فقط بسبب موقف شخصي غضب من الصحابة؟ لماذا؟ هذا كله تلاعب، هذا طعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غير مباشر. ولذلك عوام الشيعة قد يأخذون بهذه الروايات، قد يصدقونها، لكن لا يعلمون ولا يتحققون ما يترتب عليها من الطعن أولا في الإسلام، ثانيا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن الدمشقية. هناك رسالة أتتنا عبر البريد الإلكتروني قبل أن نبدأ في الرد على الشبهات. الرسالة هي بارك الله فيك تخص شيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري. فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقية، أنتم تردون على شخص لا يعلم قراءة القرآن،
لا يعرف أصلا،
لا يعلم أن يقرأ القرآن، والدليل نرجو منكم أن تطلعوا على آية الكرسي الذي قرأها بصوته،
التي قرأها
نعم
بصوته، نعم هي عندي،
والتي يعلمها جاهلنا قبل ما هذا ما كتبه المرسل. فنرجو منكم التعليق، هل من شيخ يمثل مذهب أو طائفة معينة يقرأ كتاب الله خطأ؟ نرجو من فضيلة الشيخ الدمشقي أن يعلق على هذا الموضوع. كذلك الأمر نرجو من جميع المشاهدين لمن يريد المراسلة عبر البريد الإلكتروني مراسلة على العنوان البريد التالي m.mirza@wisal.tv. فضل فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
حقيقة هناك مقالات عديدة صدرت حتى في إيران في الشكوى من إقبال أو انشغال الحوزات العلمية الشيعية بتعلم المنطق والفلسفة بما أداهم إلى الانصراف عن القرآن. فتجد الواحد منهم ممعن في الفلسفة والمنطق ويتكلم، طبعا هذا المنطق والفلسفة حقيقة هي عبارة عن أسلوب من أساليب خداع الناس والإتيان بزخرف القول وقلب الحق إلى باطل وتلبيس الحق على الناس. حقيقة هذا كل أساليب علم الكلام وعواقبه. لكن حقيقة نعم نحن نقول هذا ما اعترفوا به بأنهم لا يعرفون قراءة القرآن، ومن يستطيع أن يقرأ القرآن منهم فهم قلة. وذكرني هذا بأحد،
يعني المرسل كلامه صحيح،
كلامه صحيح طبعا،
صدر من شيخ الشيعة الإمامية كمال حيدري.
كان واحد يداخل على قناة صفا ويعني يطالب بالتحدي وكذا، ثم قال أنا مستعد أني أقرأ القرآن، وبدأ يقرأ القرآن، ما استطاع أن يقرأ آية سورة الفاتحة، حتى صار يقول مالك يوم الدين. يعني بالله عليكم، طفل صغير يستطيع أن يقول مالك يوم الدين؟ واحد يطالب بالتحدي والمناظرات ثم يقرأ القرآن. مالك يوم الدين. مش ممكن الملف عندي وأنا سوف أسمع.
ممكن نستمع إليها بارك الله فيك.
اللي هو الحيدري.
نعم.
الحيدري نعم.
نعم.
ماذا تقولون في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض؟ سؤال
نحن نسأل الآن، هل آية الكرسي هكذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها، له ما في السماوات وما في الأرض؟
ماذا تقولون في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض؟
هناك خطأ.
نعم.
لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات،
ما في السماوات وما في الأرض.
حقيقة ذكرني ذلك بهذا الكتاب. السؤال، هل هو فعلا لا يعرف كيف يقرأ الآية، أم هناك أمر آخر، وهو أن قراءة أهل البيت تختلف عن آية الكرسي؟ قراءة أهل البيت لآية الكرسي تختلف عن آية الكرسي التي موجودة في القرآن الكريم. لننظر إلى هذا الكتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي، طباعة مؤسسة التاريخ العربي، صفحة 49. يقول المجلسي: آية الكرسي على التنزيل على رواية علي إبراهيم، علي ابن إبراهيم
بالقلم يمشي فيها
شو. نعم، علي بن إبراهيم القمي هذا ثقة ثقة عندهم، هذا أوثق من أوثق علماء الشيعة، مع أنه هو وتلميذه الكليني من أكثر الناس اعتقادا بتحريف القرآن. على كل حال يقول المجلسي: آية الكرسي على التنزيل على رواية علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم والكليني تلميذه، هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بعدين الآن عدنا إلى الاتفاق في القراءة بعد الاختلاف اللي هو له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هذا الكتاب لا يخلو منه بيت من بيوت الشيعة، فماذا يقولون في رواية لابد أن تكون موثقة وقد اعترف الشيعة أن هذه، نعم هذه قراءة أهل البيت، أفضل آية في كتاب الله، أفضل آية في كتاب الله، نجد فيها هذا الاختلاف في القراءات، ماذا نفهم من ذلك؟ على كل حال
هذا يعتبر تحريف يا فضيلة الشيخ.
نعم لا شك.
يعتبر تحريف.
نعم.
هل يدرسون كتاب الله هكذا؟
على كل حال أنا كان بودي أن يكون عند الشيعة مثلا القرآن يتضمن مثلا هذه الآية، مطبوع مثلا في إيران، مطبوع في مطابع الشيعية. لماذا لم تتبنى المطابع الشيعية مثلا طباعة آية القرآن مع تضمن سورة البقرة للآية على هذا المنوال؟ لماذا لا يفعلون؟ هم يقولوا مثلا أن البسملة سورة، آية واجبة في كل سورة، نعم إلا سورة التوبة، لكنهم يقولون أن الضحى والانشراح سورة واحدة، ثم القرآن الذي عندهم كل السور ما عدا التوبة تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لكنها لا تحسب آية إلا في سورة الفاتحة. وأرجو من المشاهد الكريم أن يتأكد أي قرآن يفتحه الآن سوف تجد الآية الأولى في سورة الفاتحة البسملة ورقم واحد، في السورة الأخرى لا. إذن هذا أيضا على خلاف مثلا، لن نفتح هذا الموضوع، وهذا له بحوث أخرى ومسائل إن شاء الله بحوث علمية تأتي في الطريق إن شاء الله. نعم، لكن ليس هذا هو موضوع بحثنا الآن.
طيب يا فضيلة الشيخ عبد الرحمن، خلينا حقيقة ثقلنا جدا على الشيخ كمال الحيدر، خلينا نكون من جانبه.
لسه ما حطينا عليه ما حطينا عليه أوزان لسه.
لا لا لا، أنا حكون من جانبه ومن صف الشيخ كمال الحيدري.
نعم.
ونتمنى منك عدم شكوتنا، بس أني حسأل سؤال. ألا يمكنك أن تحسن الظن بالشيخ كمال الحيدري؟ قد يكون أخطأ، ألا يحسن الظن به؟
حقيقة لا يسعني إلا أن لا أحسن الظن. لا يسعني أن أحسن الظن، ذلك أنه يكثر من التحامل على أهل السنة، لا سيما على ابن تيمية. يعني إذا كان في أي مجال، إذا ما في مجال لإساءة الظن يسيء الظن، فكيف لو كان هناك أي مجال لإساءة الظن لابن تيمية؟ هو ما أحسن الظن بنا. ومذهبه لا يحسن الظن بأبي بكر وعمر، ومن لا يحسن الظن بأبي بكر وعمر فليعذرنا، فإننا لن نحسن الظن به
نهاية. ما في ما كلام،
لا والله هذا رأس مال علينا.
بارك الله فيك يا شيخ. قناة الكوثر تعتبر أهل السنة منكرين لنبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ما قولك؟
والله أنا أخذت لقطة سريعة من اللقطات التي تضعها، يعني بعض الإعلانات، بعض الكلمات المأثورة عن أهل البيت، وأتضعها في يعني إعلانات كبيرة على الشاشة، وقرأت هذه العبارة، وأنا أرجو من الأخ المخرج أن يظهر
صلى الله عليه وآله نبوته.
نعم، يقول قال الإمام الصادق عليه السلام، اضطرني أعمل بوز حتى يقرأ المشاهد.
نعم.
نعم، قال الإمام الصادق عليه السلام: من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبوته. نرجع من عيد: من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته.
هذه
موجودة،
هذا المقال على القناة. نعم. التي تبنى كبار الحيدر.
أولا لأنه الصوت يتضمن موسيقى، وأنا أخذت المقطع من آخره يعني من حيث الصوت، فنحن لا حاجة لنا بالصوت الآن، المقطع موجود والنص واضح وعلامة شعار قناة الكوثر موجود، وأرجو أن المشاهد يشاهد المقطع.
واضح
ها؟
نعم واضح.
نعم. إذن إذن نحن عند الشيعة وعند قناة الكوثر، دعك من الرواية، هل الرواية من قال بالرواية، هم أشاروا إلى أعيان الشيعة. نعم،
بإمكانك
أعيان الشيعة. نعم. 53 ما أدري أي جزء ذكروا، المهم أنهم قالوا أن من أنكر المهدي، طبعا نحن ننكر المهدي، ليس مهدي أهل السنة، لا، نحن ننكر المهدي الذي ليس له مجلس وزراء يعقده مثلا كل شهر، ما عنده. هل عنده؟ هل سمعت يوما أن المهدي مثلا عقد مجلسا وزاريا مثلا، أو مجلس طارئ مثلا لمناقشة بعض قضايا المسلمين؟ هل هذا يحدث؟ هل شاهد؟ هل هناك حقائب وزارية مثلا موجودة عند؟ لا توجد، لا حقائب وزارية ولا وزراء، مش ممكن. هذا أيضا مش فقط الضرب والتطبير مشوه للإسلام، كذلك عرض مثل هذه الإمامة ومثل هذه الرئاسة، رئاسة بدون رئيس، وحقائب وزارية بدون وزراء، مش ممكن. فكيف نؤمن بذلك؟ يعني تذكر الأسبوع الماضي قال لنا أحدهم، قال لي لا، لما سألت عن المهدي قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم، يعني كيف ما نسأل؟ ما أنتم ضيقتم علينا واسعا، قلتم إذا ما عرفتموه تموتون ميتة جاهلية، نحن إذا نعرف حتى ما نموت ميتة جاهلية. فنحن نؤمن بالمهدي بحسب ما وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه من ولد فاطمة، وأنه من نسل الحسن رضي الله عنه، وأنه يظهر في آخر الزمان، لكن يبقى 1500 سنة والإمامة منوطة به، ثم لا يفعل شيئا، ثم يكفر ويخرج من الدين. لأن ما معنى فقد جحد محمدا في نبوته صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى ذلك؟ يعني نحن نجحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، على شو بتقولوا تعالوا نتقرب للتقارب فيما بيننا؟ تتقاربون مع من لا يؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا كلام خطير جدا، ويلزم منه تكفير أهل السنة كما تعرضه قناة الكوثر. فهل نحن فعلا جاحدون لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما يلزم منه أن عملنا قد حبط وأننا كفار؟ ما معنى جحد محمد نبوته؟ يعني لا يمكن أن تحمل على المحمل الحسن، كما كنا نتكلم عن أخذ الكلام بالمحمل الحسن، لا يمكن، الكلام واضح، فقد جحد محمدا صلى الله عليه وسلم نبوته. هذا تكفير لا شك. نعم
تكفير.
نعم.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، نأخذ أول شبهة قد طرحها وتبناها شيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري.
نعم.
قبل أن نأخذ الشبهة الأولى، هل يعتقد شيخ الشيعة الإمامية أن الله واحد؟
أن الله واحد.
واحد عفوا.
نعم. نعم، هو يعتقد أنه واحد، لكن واحد لا من حيث العدد. ما بعرف.
اشرح لنا.
أنا؟
كيف يعني؟
والله بديني اشرح لي.
من وصف الله فقد حده، ومن حده فقد عده. نعم. هذا قوله.
نعم، هو هنا مثلا يقول بأن الله سبحانه وتعالى، نعم خلينا نسمع ماذا يقول.
نعم. وسوف يكون معذورا يوم القيامة.
في هذا المقطع الصغير كان يتكلم عن من يخالفه في أصول العقيدة.
نعم.
نعم. هو يقول أن من اجتهد ووصل به اجتهاده إلى ذلك، وإن كان ضالا وإن اعتقد ما اعتقد، لكنه كان يعني مجتهدا في طلب الحق، فهو سوف يكون معذورا يوم القيامة كائنا من كان.
نعم.
لكن هذا ليس بحثنا، هذا له بحوث أخرى يأتي وقتها فيما بعد، كما يقول الحيدري دائما. طيب نستمع إلى كلامه.
أن كل موجود محدود فهو موجود
معدود قابل للعد.
قابل للعد. هذا الموجود ماذا؟
محدود.
محدود له حد.
نعم.
هو دائما يتكلم عن رب العالمين. نعم، دائما يستعمل كتب. هذا محدود، هذا واحد، هذا اثنين، هذا له جهة من هنا، هذا له جهة من هنا، دائما. ما أدري لماذا، يعني هل هذه طريقة للتعامل مع أسماء الله وصفاته؟ يعني أنا أذكر أن الشيعة يروون في كتبهم أن أئمتهم قالوا صفوا الله بما وصف به نفسه ولا تتجاوزوا القرآن. ما تتجاوز القرآن. بعدين هنا الدعاء، اللهم لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك. فهؤلاء يتعاملون بما أغرقوا وتأثروا به من الفلسفة والمنطق، صار التعامل مع صفات رب العالمين زي الرياضيات وزي المواضيع الهندسية. فهو الآن يشير إلى الكتاب، هذا كتاب، هذا واحد، هذا اثنين، كما سوف ترون.
ويمكن أن تقول هذا واحد، هذا من موجود
اثنان. نعم.
تضعه بجنب هذا ماذا يكون؟
صار محدودان.
يعني معدودان.
نعم.
واحد اثنين.
نعم.
هذا ضيفه له
أيضا صار ثلاث،
وهذا هو الحساب. نعم. وهو العد،
هو بالحد يعد بانتهاء حده.
أنتم يعني انتهاء أو انتهاء وجود الشيء.
هو ظريف الشيخ، طريقة عرضه للكلام جميلة، هو ظريف من هذه الناحية يعني. نعم. لكن هناك ناس ظريفين جدا أكثر منه عند النصارى، هناك ناس يعني زي ما يقولوا فري كاريسماريك، عنده أسلوب، عنده تأثير، لكن التأثير لا يكفي. الحق أحق أن يتبع. ما عرفنا الحق بالتأثير وزخرف القول أبدا. على كل حال نكمل.
وهو محدودية الشيء يجعله قابلا ماذا؟
للعد.
وهذه قاعدة احفظوها جيدا.
تنتظر ما بعده.
لا مو تنتظر، سواء لا تقدر مو تنتظر.
نعم.
أساسا سواء وجد بعده أو لا، ولكن يمكن أن يوجد بعده.
أحسنتم. نعم.
وجد بعده يكون الثاني، لم يوجد بعده لا يوجد الثاني، ولكن يمكن أن يوجد
واحد معدود. نعم
هو محدود. إذن قاعدة كل موجود محدود قاعدة عقلية، طبقوها إذا وجدتم لها استثناء واحدا لكم الحق. كل موجود محدود فهو موجود معدود ويدخل في باب الأعداد.
نعم.
تستطيع ماذا؟
أن
تعده، تستطيع أن تحسبه بالحساب، تقول واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة إلى آخره. هذا أصل عقلي، والروايات الموجودة عندنا بغض النظر عن صحة سندها وعدم صحتها أثبتت هذه القاعدة العقلية.
بصرف النظر عن صحتها، يعني هو دائما يقول هذا، نحن لا نحتاج إلى صحة الحديث، نحن عندنا مقدمات ومقاييس عقلية جاهزة، قواطع عقلية، ممكن أن يستأنس بالرواية، لكن نحن وإن صحت ما بحاجة لها. هذا دائما كلامه.
باب التوحيد، باب جوامع التوحيد، رقم الحديث خمسة، الرواية هذا يقول هاي القاعدة الإمام كما بيناها مرارا قال والافتراق الصانع من المصنوع.
نعم.
والحادي من المحدود والربي من المربوب، كلام الإمام أمير المؤمنين. الواحد لا بتأويل عدد، الله واحد واحد، ولكن وحدته ترجع إلى العدد
لا على سبيل العدد،
لا يعني يعد أو لا يعد،
لا يعد.
لا يعد. الواحد لا بتأويل عدد في صفحة 341. وكذلك منه يقول فمن وصف الله فقد حده. التفتوا جيدا بيان التلازم بين المحدودية وبين المعدودية. قال فقد حده، ومن حده فقد عده. أمير المؤمنين يقول
نعم
من وصف الله فقد حده، ومن حده
فقد عد،
فقد عده، يعني جعله قابلا للعد، ما بيجوز
معدود.
إذا ما يجوز رب العالمين أن يوصف، لأن وصف الله بالصفة يلزم منه تحديد الله بالحد، وإذا حددنا الله سبحانه وتعالى صار معدودا. من جايبين هالكلام هذا؟ لا شك أنه من التأثر بالفلسفة والمنطق المنسوب بعد ذلك إلى الأئمة. ولذلك طبعا الطبعة التي عندي تختلف عن الطبعة التي عنده. هذا هو كتاب الأصول من الكافي دار الأضواء، المجلد الأول صفحة 140، هو عنده 341. في هذا الكتاب من وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. يعني أنا إذا قلت الآن أن الله واحد من حيث العدد، شو بكون أنا عملت الآن؟ بكون خالفت، بكون الآن أبطلت أزلية رب العالمين، يعني كأن الله سبحانه وتعالى صار حادثا معرضا للزوال. هل هذا يعقل؟ هل هذا هو دين الإسلام؟ هكذا هذه هي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهذا هو دين العترة الذي تدعوننا إليه؟ هو مذهب العثرة؟ لا شك أن هذا باطل، على أن الرواية هنا ضعيفة عندهم. كيف يستدل بها؟ على مذهبه هو يقول حتى وإن كانت الرواية ضعيفة ما هي مشكلة، ليست مشكلة، نحن نستشهد بها استشهادا، مش أنه هي يعني نتلقى مصدر ديننا منها، لا، وهذا منهج باطل، هذا منهج باطل. يعني أنا حتى وإن أخطأت في مصدر التلقي أن أخذ رواية صحيحة الإسناد أو أظنها صحيحة ثم أخطئ في ذلك وأقع في خطأ، فخطأي أقل من صاحب هذا المنهج الذي يقول لا يلزم أن نأخذ مصادر عقيدتنا مما صح فقط. نحن عندنا قواطع عقلية، لا يستغرب ما تسميه بالقواطع العقلية قد يختلف معك فيه آخرون، لأن العقول تتعارض وتختلف، فهمك لهذا يختلف عن فهم الآخر. فإذا كان الدين معرض الآن، معرض لما تختلف فيه العقول ضاع الدين، ضاع الدين. ولذلك في هذا الكتاب مرآة العقول، مرآة العقول يأتي بهذه الرواية، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول عليه الصلاة والسلام، تأليف العلامة شيخ الإسلام المولى محمد باقر المجلسي، المجلسي معروف الذي يقول وفي وكفر أبي بكر وعمر لا يكفيه المجلد الواحد فضل على المجلدات الكثيرة. على كل حال هذا له بحث آخر إن شاء الله. طيب دار الكتب الإسلامية طبع أعتقد في طهران، لأنه حتى الترقيم طبعا أنا عندي نسخة قديمة، حتى الترقيم الأرقام مرات يمكن رقم 4 أو يختلف يعني ما أستطيع أن أقرأه، فهي طبعة إيرانية. خلني أشوف. نعم إخراج ومقابلة وتصحيح السيد هاشم الرسولي بنفقة دار الكتب الإسلامية لصاحبها الشيخ محمد الأخند أعتقد طهران إلى آخره. طيب في هذا الكتاب المجلد الثاني الصفحة 100 يقول عن هذه الرواية وهي الواردة في كتاب التوحيد باب جوامع التوحيد الحديث الخامس، يقول الحديث الخامس ضعيف، ضعيف ما صح عندكم. لماذا يتعلق به؟ بل يقول بعد كما سوف ترون سلام الله عليك يا أبا يا 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 أبا الحسن، ما أجمل هذه الكلمة، يعني ما صحت أصلا، بس ما صحت، كيف تقول ما أجمل هذه الكلمة؟ ما كان ضعيفا ماذا يعني أهل الحديث قال هذا حديث ضعيف؟ يعني هناك شك وريب في صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، في صدوره مثلا عن علي رضي الله عنه، فكيف تتلقى عقيدتك وأنتم تقولون أيها المتناقضون تقولون هذا مولانا خبر أحد؟ نحن لا نأخذ بأخبار الأحد في العقائد، نحن نأخذ بالمتواتر. نتواصل معكم أحد ولا متواتر صحيح، لكن ما الذي جعلكم تخرجون عن هذه القاعدة وتقبلون بالضعيف وتروون للناس في مسائل العقيدة روايات قال علماؤكم بأنها ضعيفة؟ نكمل إن شاء الله تعالى.
إذا الشيخ كمال الحيدري اتصل مباشرة عندما نتيح الفرصة للاتصالات وأراد أن يحاورك في هذه المسألة
إن شاء الله، أهلا وسهلا به، نحن كنا عرضنا ذلك من قبل.
نعم عرضنا.
لا على كل حال مرحبا به ومستعدون لسماع أي تعليق في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. دعنا نكمل إن شاء الله.
تفضل.
ما عندنا
يعني هناك ملازمة بين ماذا وماذا؟
المحدودية والمعدودية.
فقال يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على 4 أقسام.
نعم.
فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد.
إذا قال الإنسان الله واحد وأراد بذلك أن الله واحد من حيث العدد فهذا لا يجوز. شيء جديد. أنا عمري الآن يعني تجاوزت 50، والله ما مر علي مثل هذا.
ما شاء الله شباب يا شيخ.
هذا لغز شبيه بلغز من قال الثلاثة واحد آمين. هذه النظرية الآن أتعجب منها، واحد لكنه ليس عدد. الواحد ماذا؟ أنا أسأل هل الواحد حرف؟ يعني إذا كتبنا رقم واحد الآن كأننا عم نكتب ألف، هل الواحد عنده ألف؟ هل الواحد عنده مثل الباء؟ ماذا يفهم الناس لما واحد تقول له واحد يقول لا هذا ليس من حيث العدد؟ نكمل إن شاء الله.
يعني واحد
له ثامن
ليس له ثامن. واحد.
نعم.
قال إذا قال أحد الله واحد وقصد به باب الأعداد هذا لا يصح في الله.
أحسنتم. نعم.
يعني واحد لا كالعدد.
أنا متعجب كيف يقول أحسنتم؟ بماذا أحسن؟ ما الذي أحسن فيه؟
لا بتأويل العدد.
لا بتأويل، أحسنتم، لا بتأويل العدد. يعني ماذا؟ يعني أيها الناس اعلموا أننا لو قلنا بالمحدودية فقد قلنا ماذا؟
المعدودية.
والله معدود وليس بمعدود. إذا المحدود وليس بمحدود.
ليس بمحدود.
ولذلك هو يقول بوحدة الوجود، هذه الوحدة المطلقة. ولعلك تذكرني إن شاء الله سوف نعرض مقطع لمن ينتقد الحيدري في ذلك، نكمل إن شاء الله، نكمل حتى لا نتشعب، نسمع ما عنده ثم بعد ذلك نسمع ما قيل له من جماعته وأهل ملته.
الروايات كثيرة، أنا فقط أشير إلى شواهد منها. ومن الشواهد الموجودة في هذا المجال ما ورد في نهج البلاغة، في نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبدة في صفحة 22 في الخطبة الأولى، فقط أشير إليه. قال: ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. يعني هناك تلازم بين الحد وبين الحد، بين المحدودية وبين المعدودية. هذا مورد. وكذلك في المورد في الخطبة رقم 151 قال: ومن وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده. أيها المشاهد العزيز الكريم الحبيب، واقعا يعني هاي القضية لابد أن أتصور صلب التوحيد هي هذه المسألة.
نعم. صلب التوحيد هي هذه المسألة، صلب التوحيد أن تقول أن الله واحد لكن ما تقول عدد. لا يجوز أن تقول أن الله واحد. طب واحد يعني واحد، ما معنى واحد؟
الخصوصية الأولى، التفتوا جيدا، الخصوصية الأولى أن الوحدة إذا أضيف إليها شيء ثاني ماذا؟ تكون أكثر منها. هذا واحد، أضيف إليه كتاب آخر شو يصير؟ أيهما أكثر، الواحد لو الاثنان
أكثر حسن.
فهذا معناه أن الوحدة قليلة في قبال الاثنين، والاثنين قليل في قبال الثلاثة.
نعم.
إذا ما يجوز أن يقال أن الله واحد من حيث العدد، لأن الواحد أضعف من اثنين، واثنين أضعف من ثلاثة. هذا ممكن، هذا نقص في حقنا نحن، لكن ليس ما يكون في حقنا نقصا يكون نقصا في حق الله عز وجل، بل إن وحدانية الله من حيث العدد هي كمال له سبحانه وتعالى.
الله واحد أحد.
أنا أعجب من ذلك، أنا سوف أتوقف عن، لأنه هناك بعض التفاصيل لن قد لا يسعفنا الوقت في بيانها، لكن أنا أتوجه إلى ضمائر الشيعة وأقول لهم: ماذا يفعل بكم هذا الرجل؟ ماذا يعلمكم؟ ماذا يعلمكم هؤلاء؟ ينتقدون من يصف الله بما وصف به نفسه، يقول أن مثل هذا الرجل يعترض على من يصف رب العالمين بأن له يدا، يقول: أنتم تعتقدون لله اليد، لسنا نحن نصف الله بما وصف به نفسه، ونصدر التصدير يعني التقديم، يعني نقدم، نبدأ بما بدأ به الله، فنقول، لا نقول لله يد قبل أن نقول ليس كمثله شيء. والله سبحانه وتعالى موصوف بأن له يد كما وصف بذلك نفسه. هذه طريقتنا، هذا ديننا، هذا ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا الرجل يعلمكم ما علمكم إياه رب العالمين في كتابه لما قال رب العالمين: الرحمن على العرش استوى؟ هل تعلمون أن هذا الرجل لا يجوز عنده أن تعتقدوا أن الله عز وجل استوى فوق عرشه؟ لأنه يعتقد أنه لا يوجد شيء، لا داخل العالم، الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. في الحقيقة أنهم يعتقدون بالله عز وجل اعتقادا لا يتجاوز مخيلاتهم، لأنه في عالم الواقع، يعني هذا في عالم التصور أن يقولوا ليس داخل العالم وليس خارج إلى آخره، لكن في عالم الواقع، في عالم الخارج، خارج العقل، خارج الذهن، هل يمكن أن يقتنع الإنسان بما يقول بأنه الله ليس خارج العالم ولا داخل العالم؟ إذن أين هو؟ لذلك صح فعلا أن يقال: هؤلاء قوم قد أضاعوا ربهم، هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فنحن مع القرآن، ونحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، هذا ما نقتصر عليه، وما نقم هؤلاء منا إلا أن التزمنا في هذا المنهج الذي كان أبرع من بينه وأظهره هو ابن تيمية رحمه الله، الذي نقض المنطق لما فيه من النتائج الفاسدة، مثل ما يقول هذا الرجل: لا يجوز أن تقول أن الله واحد من حيث العدد. وبالتوفيق. إذا نعرض بس موقف لأحد منتقدي الحيدري وهو من الشيعة ومعروف
بنفس الرواية.
أيضا أنا ربما أشرت إليها بشكل عام، أنا لا أستمرئ يعني أن يتصدى من عنده خلل في التوحيد لدعوة الناس إلى التوحيد وبيان الخلل عند عقيدة المخالفين في التوحيد، وأنهم يعبدون شابا أمرد، وأنهم يعني يؤمنون بالتجسيم والتشبيه وما أشبه، لأنه يعني يعني أنت عندك خلل أساسا، أنت تعتقد بوحدة الوجود والموجود، فكيف تدعو الناس إلى التوحيد؟ يعني أنت هم عندك خلل في التوحيد، يعني إيه كل يعني يشكل على الآخر، فهذا غير صحيح. يعني من يتصدى لمثل هذه الأمور ويدعو الناس إلى أصول الدين السليمة، عليه أولا هو أن تكون أصول دينه سليمة. طبعا هو لو لاحظتم لا شك سائر هؤلاء الذين يميلون إلى مسلك الفلسفة والعرفان الباطل وما أشبه، أنهم يراوغون أنه لا، إحنا ما نقصد من وحدة الوجود وحدة الموجود، ولا نقصد من وحدة الوجود المعنى الذي أنتم تتوهمونه، وإنما نقصد أمرا آخر لا يخالف التوحيد، بل هو عين التوحيد، الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. ومن هذه المراوغات التي كشفها سيدنا الأستاذ وشيء طبيعي أنه هذه الأمور كلها يعني يبدأ يراوغ، لأنه إذا انكشفت الأمور فبعد فضيحة كبرى، فضيحة كبرى. لكن نتيجة هذا أمر ثابت عليه، فأنت لا أقل تحوم حولك الشبهات في هذه القضية، أنت مخدوش في اعتقادك بالتوحيد، فلماذا تدعو الناس للتوحيد؟ يعني استر عورتك قبل أن تعري الآخر. حتى لا أستمر حقيقة أن
طيب. وبالله التوفيق.
يخاطب من؟
نعم، هو يخاطب الحيدري، يقول أنت تعتقد أصلا بوحدة الوجود، الخالق والمخلوق شيء واحد. طبعا هذا لفظ وحدة الوجود لفظ أجنبي أتي به من اليونان، من الهند، من بعض الديانات، وهم يقولون لا تفهموا من كلمتنا ما تفهم، يعني ما تفهمونها فهما باطلا، نحن ما أردنا ما تقصدون أو ما تفهمون، نحن نقصد من ذلك شيء آخر. روح قولوا بجسم ذات الأجسام أيضا، يلا هذا من باب الإلزام، قولوا بذلك إن كنتم لا تقبلون تقولون أصلا هذا لفظ فيه نقص على الله عز وجل، كيف تقول لي جسم لك الأجسام؟ طيب كيف تقول وحدة وجود لا كوحدة الوجود التي تفهمونها؟ ولذلك ابن تيمية رحمه الله يحث على استعمال الألفاظ القرآنية النبوية في وصف الله عز وجل. لماذا؟ لأن فيها أولا غناء عن وصف البشر، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه وبما يليق به من خلقه. فلذلك ابن تيمية لا يتكلم في مثل هذه الألفاظ المبتدعة لا نفيا ولا إثباتا، هذا هو منهجه. يقول ألفاظ ما وردت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الدين لا نتلفظ بها ولا نأتي بها، هذا أمر آخر. على كل حال في معنى قوله تعالى، يعني أتاه أحد المداخلين وقال الله عز وجل يقول وما من إله إلا إله واحد، وكان علي أن أضع يعني بقية الملف لكن أنا أخشى أن يعني أن يدركنا الوقت. يقول هذا حجة عليك، الله يقول وما من إله إلا إله واحد، فحاولوا مقاطعته. ثم سأله الحيدري قال له ما معنى قوله تعالى ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، رابع الثلاثة إيمان، لكن ثالث الثلاثة كفر. هذا حقيقة يدل عن جهل مطبق وتلاعب بدين الناس. يا أيها المسكين أنت تحتج بقوله تعالى ما من نجوى ثلاثة، وهذه الآية ابتدأت وصدرت بماذا؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إذا الموضوع متعلق بماذا؟ بالعلم. فالله سبحانه وتعالى ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم. الآية ما تتعلق بالذات، لكن لما قال النصارى أن الآلهة ثلاثة وأن الله واحد من الثلاثة وأنه اعتبر ثالث الثلاثة لأنه واحد منهم، حين ذلك كان ذلك كفرا، وهذا متعلق بالذات. وأنت تنهى الناس عن أن يقولوا أن الله واحد بالذات بالعدد، هذا كلام فلسفي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى 18 به أحدهم وقال أنه لفظ أحد أيضا غير متعلق بالعدد، فوفقه على ذلك وقال أحسنتم. يعني هذا قوله تعالى ها إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشرة. الأحد داخل هنا ولا مش داخل؟
نعم.
طيب وإن أحد من المشركين استجارك، أحد من المشركين ما معنى هل يوجد أحد؟ يعني إذا دخل إنسان بيته قال هل يوجد أحد، يعني حتى ولو واحد، هذا معنى أحد. ولذلك قال المنظور في لفظ أحد قال أحد في أسماء الله تعالى الأحد وهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. ألستم تقولون اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد؟ يعني الواحد والأحد يبينهما قوله في الدعاء الفرد الصمد. كيف يا جماعة أيها الناس في دين الإسلام لا يجوز أن تقولوا أن الله واحد من حيث العدد؟ هذا رجل للأسف أقول بلغ من الجهل الذروة، طبعا مش باللغة، ما عم يحكي، ممكن أيضا باللغة يكون جاهل. ولذلك مثلا يقول ألا يعلم هذا الجاهل أن الكلاب لا تعوي؟ فكرت هذه الآن سبحان الله.
هذه الرواية فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقية نأخذها بعد فاصل صغير. أعزائي المشاهدين حقيقة حقائق تم كشفها وقد وتدليسات كما ذكر
التدليسات سوف تأتي في وقت.
والعجيب شيخ عبد الرحمن بأن شيخ من نفس عقيدته قد طعن به وبنفس الرواية. لذلك كونوا معنا فاصل صغير ومن ثم نعود، انتظرونا.
قناة وصال دليل وصولك للحقيقة.
عدنا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك الأمر نرحب بضيفنا وضيف الحلقة وضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقي.
حياكم الله بارك الله فيكم.
حياكم الله شيخنا عبد الرحمن. نكمل في الرواية التي ذكرتها وهي
نعم نكمل فقط نعم. كلمة عبارة لابن منظور في لسان العرب يقول أنه الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد. تقول ما جاءني أحد، تقول ما جاءني أحد، يعني ولا حتى واحد. إذن يعني نحن نتعامل مع كتاب ربنا باللغة التي أوحى الله عز وجل فيها بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي نعم أنا أذكر هناك ملف وجدته له وهو يقول
التي كتبتموها أخيرا في الدفاع عن معاوية، وكتبتم كلمات واقعا الإنسان مو فقط يشمئز، يخجل الإنسان من نفسه أن يقرأ عناوين هذه الكتب. وأخيرا وقع كتاب بيدي يفتخر به صاحبه يقول إسكات الكلاب العاوية بفضائل خال المؤمنين معاوية. يعتبر من يختلف معه في الرأي هو ماذا؟ من الكلاب العاوية. ولا أقل لا أقل هذا الإنسان الجاهل لم يكن يعرف أن الفرق أن الكلاب لا تعوي وأن الكلاب ماذا؟ تنبح. الغبي كان غبيا إلى هذه الدرجة حتى لا يعرف ماذا؟ لا يعرف الفرق بين النباح وغيره. على أي الأحوال
سمعتم أيضا أحسنتم. نعم
ضروري.
هل فعلا أحسن؟ هل فعلا أحسن؟ أول ما نفتح في الرد على ذلك كتاب نهج البلاغة. نهج البلاغة طبعا عندي نسخة قديمة وإن شاء الله نسعى في الحصول على نسخة جديدة إن شاء الله. هذه نسخة قديمة جدا. في هذا كتاب نهج البلاغة للإمام علي رضي الله عنه طباعة منشورات مؤسسة الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان. في هذا الكتاب يتحدث علي رضي الله عنه في مواعظه إلى ولده عن أهل النار، يقول يا بني أكثر من ذكر الموت إلى آخر ما يقول، وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاف أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها، فقد نبأك الله عنها ونعت لك ونعت يعني الدنيا لك نفسها، وتكشفت لك عن مساويها، فإنما أهلها كلاب عاوية. ما بعرف هل سيدنا علي جاهل باللغة أيها الحيدري؟ علي رضي الله عنه جاهل باللغة؟ وقد وصفت من يستعمل لفظ الكلاب العاوية تصفه بالغبي، ألا يلزم من ذلك وصف علي رضي الله عنه بذلك؟ كان عليك أن لا تتسرع، كان عليك أن لا تتسرع هذا. ها؟ فإنما أهلها كلاب عاوية، هذا كلام علي رضي الله عنه،
هذا قول علي بن أبي طالب.
نعم بحسب ما
والشيخ كمال حيدري يرفع منذ قليل ويقول عن الذي قال هذا القول غبي.
نعم يصفه بأنه غبي.
نعم.
أيضا في مرآة العقول المجلد السابع صفحة 336، طبعا رقم الستة طالع زي الأربعة. نعم هنا هكذا، ها والعواء صوت السباع وكأنه بالذئب والكلب أخف. عسى إن شاء الله يكون التصوير واضح إن شاء الله، العرض على الكاميرا هذا هو. كذلك كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، الاختصاص تأليف الإمام الفقيه المحقق محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد، تحقيق علي أكبر غفاري أو غفاري ما أدري، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان. هذا كتاب الذي أيضا فيه هذه الرواية بالمناسبة على الهام، هذه على الهامش، يقول فيه بأن الله عز وجل يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش. نعم طبعا هم يشنعون و... نعم لكن في نفس الوقت نعم لا يرون كما قلت أنهم لا يرون ما عند أصحابهم مما يعتبرونه باطلا. في هذا الكتاب صفحة 349 الاختصاص للمفيد، طبعا ذكرته من قبل نسيت أنا أذكر رقم الصفحة، ما أدري هل ذكرت رقم الصفحة. صفحة 30.
نعم.
الصفحة 30 في الصفحة رقم 349 عسى إن شاء الله الأخ المخرج بس إذا كان في إذا كان التصوير واضح أو العرض واضح يعطيني.
نعم.
إشارة.
نعم.
واضح جيد جيد. يقول ألا أو عفوا إلا أن لهم فيها شهيق كشهيق البغال وزفير مثل نهيق الحمير وعواء كعواء الكلاب، وعواء كعواء الكلاب. صفحة 349 من كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. السؤال الآن، هل سوف يتراجع حضرة الشيخ، هل سوف يتراجع وبكل تواضع يسمعنا تعليقا على ما نقول، أم أنه سوف يبقى يتجاهل
صامتا؟
والحقيقة أنا وضعت بعض التسجيلات في اليوتيوب، عرضت فيها محاولاتي المستمرة للاتصال بالقناة حتى أتحاور مع حضرة الشيخ، لكنه يظهر أنه هناك امتناع، لا أدري ماذا أفسره.
قبل أن تكمل فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقية، نريد أن ننوه على مشاهدي قناة وصال ومشاهدي قناة برنامج تحت المجهر بأن المشاركات بعد قليل سوف تتاح، ولكل من يريد المشاركة بالرجاء الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. تفضل شيخنا عبد الرحمن.
نعم، لعل من جملة ما سوف نبدأ به إن شاء الله من عرض بعض التدليسات ما نشاهده من قوله
جميع المسلمين، يقول هذا هو النص الأول. النص الثاني الذي بودي أن يلتفت إليه ما أشار إليه ابن تيمية. ابن تيمية أيضا أشار إلى هذه الأحاديث، وبيودي أيضا المشاهد الكريم خصوصا أتباع السلفية الحديثة يلتفتوا إلى هذا الكلام. هناك المتوفى 728 هجرية قال في رده على محتج به العلامة الحلي في من أحاديث في المهدي: إن الأحاديث التي يحتج بها أو يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف أنكروها. هذا صريحا يقول هذا المعنى في منهاج السنة. إذا صريح عبارته واضحة، وبإمكان المشاهد
يغلط من ينكر
أنه هاي القضية قضية صريحا يقول هذا المعنى في منهاج السنة. إذا صريح عبارته واضحة، وبإمكان المشاهد
يغلط من ينكر
أنه هاي القضية قضية ماذا؟ قضية لا مجال لا يعبر عنها روايتها صحيحة. يقول أحاديث
صحيحة.
إذا مجموعة من الأحاديث ليست فكرة عابرة، خبر واحد قد يصيب وقد يخطئ حتى يكون ظنية سندي أو ظني الدلالة أو ظني الثبوت كما تتفضلون، لا أبدا، وإنما القضية أعمق من ذلك.
طبعا إذا شاهد المشاهد هذه اللقطة ماذا سوف يظن؟ سوف يظن أن ابن تيمية يعتقد بالمهدي الثاني عشر صاحب السرداب اللي هو محمد ابن نرجس الأم، يعني النصرانية، ابن الحسن العسكري الذي هو في الترتيب الثاني عشر من الأئمة.
معنى اتصال خارجي لعلنا نكسب المشاركة. مروى من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال عن فدك، أو أسأل حول موضوع البرنامج.
عن فدك؟
عن فدك. تريد أن تسأل عن فدك؟
أسأل؟
أم تسأل هي تخير؟
تفضلي
يا مروى.
بس بالبداية أحلفكم بحبكم لعلي بن أبي طالب، يعني خلوني للنهاية أتكلم. الله يخليكم، يعني إذا كنتم تحبون علي بن أبي طالب خلوني للنهاية أتكلم.
كنا بنحب علي بن أبي طالب، لكن بالأول كان أشبه بالقسم، كان أشبه بالقسم. تفضلي على كل حال، تفضلي.
تفضلي يا مروة. تفضلي.
روايات علي بن ابي طالب، يعني المفروض انتوا يعني بالتنمية دائما هو يضعف روايات علي بن ابي طالب، احنا ما نشكك واحد يكره علي، لكن ماذا تضعفها ما اعرف. المهم على اي حال عندي سؤال عن فدك.
اتفضلي يا اختنا.
عندما طالبت فاطمة الزهراء عليها السلام حقها من فدك، فاجأها ابو بكر الصديق بحديث: نحن معاشر الانبياء لا نورث، او لا نورث ما تركنا صدقة. انتوا امرتونا بتحريك العقول؟ نعم حركنا العقول. معقولة هذا الحديث يعرف أبو بكر ولا تعرفه بنت رسول الله سيدة نساء العالمين؟ معقولة هذا الحديث يعرف أبو بكر ولا يعرفه العالم بكتاب الله وسنته علي بن أبي طالب؟ حتى لو كان هذا الحديث صحيح، لماذا الرسول لم يوصي فاطمة الزهراء ويقول لها: نحن معاشر الأنبياء لا تطالبي إرث من بعد، فنحن لا نورث، يعني نحن لا نورث. حتى لو كان هذا الحديث صحيح، لماذا الله لم يختص بآية يخرج رسول الله وسائر الأنبياء؟ الرسول بشر، قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، حكم البشر. بعدين حتى لو كان هذا الحديث صحيح. هاي فاطمة فقيرة، زوجها فقير، أولادها ما عندهم مرات
رغبة. عندك سؤال آخر أختنا
يعني
مروة؟ أختنا مروة
عندي.
طيب أبشري بس أعيدي كلامك يا مروة.
نعم؟
أعيدي المقطع الأخير من كلامك.
الرسول أوصانا بأهل البيت، قال أوصيكم بأهل البيت خيرا.
نعم.
هاي فاطمة فقير، يعني زوجها يعني هو يعني هو فقير زوجها، يعني فاطمة بنت خديجة اللي ضحت ما ضحت بالأموال، زوج يعني بنت رأيك إنها بنت رسول الله، يقتصر عليها السدك وهو خليفة المسلمين. أنا كنت مرة أستمع إلى عثمان الخميس يقول أبو بكر شديد يريد أن يطبق أحاديث الرسول حتى لو كانت على بنت.
واضح.
أختنا مروة
ما نريد نصح ماذا يقول الشيخ.
أختنا مروة
أبغضها فقد أبغضني.
أختنا مروة تسمعيني؟
نعم.
سؤالك سوف تتم الإجابة عليه، ولكن عندي كلمة قبل أن تقفل يا مروة. هل لديك شك في أن أهل السنة يكرهون علي بن أبي طالب؟
لا، أهل السنة لا، لكن ابن تيمية يضعف أحاديث علي مثلا.
يا مروة يا مروة
ماذا يقول الألباني؟
أختنا مروة اسمعيني بارك الله فيك. أختنا مروة نريد أن نجيب على سؤالك مباشرة، ولكن أجيبينا على هذا السؤال. هل لديك شك؟
لا، يحبون علي.
بارك الله فيك.
أهل السنة يحبون علي.
خلاص بارك الله فيك يا أختنا مروة وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله سوف تتم الإجابة على هذا السؤال. جاسم من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاسم من المملكة العربية السعودية. جاسر من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. جاسر من المملكة العربية السعودية تسمعنا؟ أعتقد أنه هناك انقطاع بالخط. تفضل فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقيان نجيب على الأخت مروة من العراق.
لكن نؤجل المكالمات حتى تتم الإجابة إن شاء الله كاملة، حتى تأخذ الفكرة تماما.
نحن نريد إجابة مختصرة لمداهمة الوقت.
طيب، أولا الأخت مروة، لا أعتقد ولا أشك أنك تعتقدين بهذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في شك في ذلك، لن تقول لا، أنت توافقين على ذلك، كما أن فاطمة قبلك توافق على ذلك وتلزم نفسها بذلك رضي الله عنها وأرضاها. رواية نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، رواية في كتاب الكافي مفروض تكون صحيحة، لأنه كما ذكرنا بينا عبد الحسين موسى ويقول كل ما في الكافي صحيح، لكن لمن قد يظن أن هذه الرواية ضعيفة المجلس صحح حسن هذه الرواية. إذا الرواية صحيحة، الآن سؤالك: هل كانت تجهل هذه الرواية؟ لو قلنا نحن أهل السنة أنها لم تكن تعلم بهذه الرواية، وأنا أقول ذلك، أنا أتبنى ذلك. ليش؟ لأني لو قلت أنها كانت تعلم ولم يخفى عليها لكان الطعن في فاطمة أعظم من الطعن مما قد يظن أنه طعن بها إذا قلنا أنها جهلت الحديث. إذا كانت تعلم الحديث أنه صحيح، والحديث صحيح عندكم، الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية قال الحديث لا شك أنه صحيح، الحديث صحيح، والمجلس قال عنه صحيح، وهو في كتاب الكافي. إذا بقي الأمر بيني وبينك هو حول هل كانت تعلم بذلك أو لا، أنا أرى لك الأفضل نصيحة لك أن تقولي بأن فاطمة لم تكن تعلم بهذا الحديث، وإلا لما أتت لتطالب في أرض فدك إن كانت تعلم أنها لا يحق لها أن ترثها. أي الطعنين أعظم الآن؟ أن تقولي أنها أتت ولم تكن تعلم، أو تقولي أنها أتت وهي تعلم ذلك؟ كانت تعلم يعني جاي تطلب الحرام، جاي تطلب ما ليس لها بحق.
أحسن.
هذا ما بيجوز. إذن ألم يكن أبو بكر رضي الله عنه منصفا وحقا عندما احتج، مع أنه يقول والله لقرابة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصل قرابة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وهو الذي كان يقول أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهله إذن أو في آله. إذن ماذا نفهم الآن؟ نقول أنه إذا اعتقدنا أن فاطمة أتت وهي تعلم بالحديث، هذا هو الطعن الأعظم.
مشكلة طعن كبرى.
وإذا كانت أتت وهي تجهل هذا الحديث، وفاطمة بشر، الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم.
نختم بكلمة قصيرة للأخت مروة شيخنا عبد الرحمن، كلمة قصيرة.
نعم، قولها أن أن ابن تيمية رحمه الله أنه يكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يقال لكم. ويقال لكم أننا إذا قلنا بأن فاطمة لم تكن تعلم بهذا الحديث أننا نبغضها أيضا. إذا ما وافقناكم على هذه العقيدة عندكم نكون عندكم كارهين لأهل بيت النبي، ونحن نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، هذا معنى قوله وعترتي أهل بيتي، يعني أوصيكم أذكركم الله كما ورد في صحيح مسلم. ما عندنا العترة هم المصدر الثاني لكتاب، لا، نحن نتقرب إلى الله بحبهم لكننا لا نقدسهم ولا نصل به إلى درجة التأليه والتقديس، لا، نحن على الوسط في ذلك ولله الحمد. ولذلك عقيدتنا في أن فاطمة رضي الله عنها أتت وكانت تظن أنها تحق لها هي أفضل ممن يعتقد أنها تعلم أنها لا تحق لها ومع ذلك أتت وهي تطالب بها.
جزاك الله خير شيخنا عبد الرحمن الدمشقية. كذلك الأمر، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون الفكرة وصلت للأخت مروة من العراق وتكون شافية إن شاء الله. نأخذ مشاركة أخرى، أبو عثمان من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أبو عثمان.
أحييك أخي الكريم وأحيي شيخنا الجليل عبد الرحمن الدمشقية وجزاه الله عنا كل خير إن شاء الله.
الله يسلمك، حياكم الله.
السؤال يا أخي الكريم موجه لشيخنا الفاضل.
تفضل.
أحيانا نسمع أنه الشيعة بلجأوا لروايات كثيرة لإثبات إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
أولا بس سؤالي، صحة روايتهم حول ارتداد الصحابة عدا خمسة، أبا ذر وطلحة وعمار بن ياسر والزبير، ونريد من الدكتور الفاضل توضيح موقف الصحابة الخمسة فعليا من خلافة أبو بكر وقتها. السؤال الثاني، كنت بتابع إحدى قنوات الشيعة فطرقوا لي حادثة غدير خم، وأثبتوا من البخاري يعني هاي الرواية اللي هي غدير خم، برضو بنتمنى من شيخنا الفاضل جزاكم الله كل خير.
يا أبو عثمان،
أي سيدي،
ما هي الرواية التي ذكرها؟
والله طويلة جدا، يعني فتح الكتاب البخاري.
نعم.
ورواية خم كيف قول الرسول وعودة عمر، ويعني رواية طويلة لا أذكرها، يعني فتح كتاب صحيح البخاري وبدأ يقرأ منه حول رواية غدير خم ليثبت صحة مقولتهم يعني في أحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الولاية. فأنا حبيت أستفهم من الشيخ الفاضل حول هاي الرواية، وأتمنى أن يخصص حلقة يعني حول غدير خم
إن شاء الله سوف نفعل
دائما
إن شاء الله.
وبارك الله فيكم يا سيدي.
نعم. وفيكم بارك. أنا أود هنا أن نوه إلى أمر مهم.
نعم.
وهو عندما ذكرت الأسبوع الماضي تدليس الحيدري عندما ذكر رواية أن عليا كان في الرحبة، وبينت أن الرحبة المراد بها عندنا وعند الشيعة رحبة الكوفة.
نعم.
والسؤال المهم في ذلك، طبعا الناس ظنوا أن عليا يحتج على خلافته لإثبات خلافته وإمامته، هذا غير صحيح، لأنه كما ورد عند ابن حبان أن الراوي سئل كم كان بينه بين هذه الرواية بين قوله هذا احتجاجه بحديث من كنت مولاه، كم كان بينه وبين موته بين الرواية بين قوله هذا وبين موته، قال 100 يوم. إذن علي رضي الله عنه يحتج بهذه المقولة أو الرواية النبوية أو القول النبوي الشريف يحتج به. لماذا ما احتج به في السقيفة؟ لماذا يحتج به قبل موته 100 يوم، يعني قبل 3 شهور تقريبا من موته؟ لماذا؟ لو كان قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يفهم منه علي أنه دليل على الخلافة والإمامة، لما تأخر في الاحتجاج به، وإنما كان عليه أن يحتج به في السقيفة لا في رحمة الكوفة.
معانا مشاركة أخرى، محمود من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياكم الله.
السلام ورحمة الله.
يا سيدي بنحييك وبنحيي الشيخ الجليل.
الله يحييك يا طيب.
يا سيدي احنا بنعرف بالنسبة لقناتش تتفجم عن الإرهابيين في السعودية.
أعد كلامك أخي محمود.
يا سيدي بقول بحس إنهم قنوات الشيعة كثير تتهجم على الوهابيين في السعودية.
تقصد على أهل السنة؟
على أهل السنة نعم أكيد أكيد. لا بس هم عادة ما يقصدوا يعني السعودية بالذات بحددوا يعني.
نعم.
بحددوا. الشغلة الثانية إن سيدي في برامج بيجيبوا على قناة وصال الصرف. يعني في لفظ هذيك الليلة لما بحكوا الشيعة أنتم بتفتحوا لهم مجال علينا ليش؟ ما نفتح لهم مجال. يعني لما بيجي بيقول لفضيلة الشيخ الشيعة تازك وراسك ومش عارف ليش إشي، يعني مش لازم نسمع منهم هذا صحيح، لأنه عندنا علماء أجلاء مش لازم نحطهم بالموقف هذا بس. وشكرا لك لفضيلة الشيخ.
شكرا لك يا أستاذ محمود من الأردن، سوف نجيب على سؤالك. مشاركة أخرى، أبو مصطفى من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو مصطفى من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
تحياتي لك وللشيخ العزيز.
الله يرضى عنك.
الله يحفظكم.
والله عندي ملاحظة، يعني أول شيء على البرنامج.
تفضل.
يعني كل شوية تقول للشيخ أنت راح يدركنا الوقت، يا أخي خصص وقت أكبر.
إن شاء الله نتدارس هذا الأمر. تفضل.
هذا واحد. اثنين، يعني أرجو من الشيخ العزيز، يعني اللي إحنا نعتز به كثير.
نعم.
يعني أرجو من يعني يترك شغلة المناظرة، يعني هل يستوي الأعمى والبصير؟ فما يعني ما وراها فائدة يعني.
أعد كلامك.
يعني ماكو داعي يناظر أحد، يعني هو يفقهنا بالتلفزيون أفضل. يعني قلت لك هل يستوي الأعمى والبصير، يعني شيخ علامة يعني كبير نعتز به، وهنا نفتح البرنامج كثير يعني.
جزاك الله خير يا أبو مصطفى.
جزاك الله خير.
عندك سؤال أو استفسار آخر؟
سؤالي بس الله يحفظكم ويعني يديمكم حتى تنورونا أكثر.
تفضل.
عندنا حقائق كثيرة ما نعرفها يعني.
تفضل.
جزاك الله خير. بارك الله فيكم.
مثل يا أبو مصطفى.
بارك. نعم.
عندك شيء معين؟
لا شاء الله. نحن سوف إن شاء الله تعالى يعني هذا البرنامج بالذات إنما هو حقيقة لدفع شبهات تثار على الناس ولا يعرفون لها جوابا.
نعم.
وهذا ما يعني وهذا أمر مطلوب جدا. نحن لا ندعو إلى المناظرات الآن. لا. نحن ندعو إلى بيان الحق.
نعم. شيخ العزيز بس. يعني إذا تقدر تخصص لنا على يعني رحلة سيدنا الحسين من المدينة الكربلة في حلقة من الحلقات، لأن يعني عدة روايات موجودة.
إن شاء الله يا أبو مصطفى حيكون هذا الأمر في برنامج آخر، وكما ذكرنا لك هذا البرنامج مخصص للرد على شبهات مراجع الشيعة الإمامية، ونخص شيخهم كمال الحيدري. ولكن نعدك بإذن الله تعالى بأنه سوف يكون هناك برنامج آخر نتكلم بأوسع، يعني بمنطق أوسع عن ما يحتاجونه المسلمين. شكرا لك أخي أبو مصطفى من العراق وبارك الله فيكم. محمد الرفاعي من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي محمد.
الله يبارك فيك، امسي عليك وعلى شيخنا الجليل.
يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وعزكم الله.
الله
يحفظكم. انا صراحه ما عندي سؤال، بس في عندي مداخله بسيطه ما باخذها هي نفس موضوع البرنامج.
تفضل.
بخصوص طبعا المهد المنتظر، بخصوص المهد المنتظر، طبعا انا سمعت من احد شيوخ الشيعة انه هو، او قرات في بعض كتب الشيعة، ان المهد المنتظر هو اختفى ولا زال مختفي لحد الآن ومتخبي في السرداب يتكلمون عنه. أوكي، لأنه خاف.
خاف من من يا محمد؟
نعم،
خاف من من؟
خاف من أن يقتل. من من هذا؟ الله أعلم، هذا يسلف مشايخ الشيعة. بس المهدي المنتظر هو خايف على كلامهم علشان ما يقتل. وفي روايات كثيرة في كتب الشيعة بتقول أن الأئمة بيعرفوا متى موتهم وبتم موتهم بأمرهم. فهل يعقل أنه واحد مثل هذا الشكل وعارف متى موته وعارف من راح يقتله إذا كان مثلا مقتول أنه ما يطلع وظل متخبي علشان ما ينقتل؟ هل يعقل أنه واحد مثل المهدي المنتظر اللي لحد الآن عايش؟ أكيد هذا مقرب من رب العالمين وبتكلم مع رب العالمين إذا لحد الآن عايش. فهل يعقل أنه الله سبحانه وتعالى ما يحميه ويطلع علشان ينشر العدل بين الناس؟
جزاك الله خير يا أخي محمد. عندك سؤال أو استفسار آخر؟
لا لا، مشكورين والله، يعطيكم
شكرا على هذه المداخلة الطيبة، وإن شاء الله سوف يتم الرد على سؤالك. معنا الأخت ولاء من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا طبعا أنا أول مرة أتصل بكم.
الله يحييكم، تفضل.
وطبعا أجل بهدوءك.
نعم،
معجب بهدوءك.
الحمد لله، بارك الله فيك.
الظاهر قريبا حيكون في نسل.
طيب
تفضل يا أخولا.
شيخنا عندي سؤال.
تفضل. تفضل
تفضل سؤالك يا أخولا. أخولا،
سؤال حول مسألة فدك.
تفضل.
حول فدك؟
لما كانت فدك مزرعة فدك بحوزة فاطمة الزهراء بعهد الرسول، ليش كانت تستلم خيراته وأبو بكر ما كان يعني ياخذ منها الحصة مثل ما نقول الحصص أو شيء ياخذ من واردات فدك إلا بعد وفاة النبي؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، ليش بعد وفاة الرسول مباشرة طالبوا فدك؟ ليش مو بوقت الرسول طالبوا بها؟ والشغلة الثالثة، فدك هي مو النبي هداها للسيدة فاطمة الزهراء؟
شكرا لك. شكرا لك أخ ولاء من العراق. سوف تتم الإجابة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، تأخرنا عليكم بالرد بالإجابات. عندنا أولا الأخ محمد الرفاعي من سوريا. يقول بأن في كتب الشيعة الإمامية ذكر بأن المهدي متخفي لأنه خائف. يسأل خائف من من؟ لماذا متخفي؟ كما أنه ذكر بأن المهدي لديه استطاعات ولديه قدرات عالية، لماذا يخاف؟ لماذا؟ فتفضلوا بارك الله فيكم ترضون عليه.
بالنسبة لعقيدة المهدي، في الحقيقة هي عبارة عن تجارة. يعني حتى موضوع عاشوراء للأسف الشديد اتخذ تجارة. يعني هم يقولوا مثلا أنتم مثلا لماذا لا تعملون عزاء؟ لماذا لا يكون هذا اليوم له أهمية عندكم؟ لنفرض أننا ما اهتمينا بهذا اليوم، لكن هل تدرون ماذا يحدث في هذا اليوم؟ هل تدرون كم يخدع الناس؟ كم تأخذ منهم الأموال؟ كيف اتخذت قضية أهل البيت؟ اتخذ التجارة للأسف الشديد، وأهل البيت لا يرتضون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحسن عن أن يلتقط قطعة من التمر كانت على الأرض. كان يخشى عليه الصلاة والسلام أن تكون من الصدقة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إني أرى التمرة أريد أن ألتقطها، فأتذكر أنها ربما كانت من الصدقة فأمتنع عنها. نحن نحتج على غير المسلمين بهذه الروايات، نبين لهم يعني مثل الحديث أن معاش الأنبياء لا نورث، أليس هذا دليلا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الأدلة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وعلى نزاهته. لأنه كان يريد دنيا كان ممكن أن بقرار واحد اجمعوا كل الناس، اجمعوا الأخماس، اجمعوا أعطوها لأبنائي. أتت رضي الله عنها وهي تشكو له كثرة العمل وعدم وجود خادم يخدمها، فقال لها: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تسبحين هكذا، تسبحين الله هكذا، وتحمدين كذا، وتهللين كذا. طبعا ما علاقة هذا بذاك؟ علاقة هذا بذاك أن ذكر الله سبحانه وتعالى منشط للقلب، والقلب أمير البدن، فإذا نشط القلب بذكر الله سبحانه وتعالى أعطى ذلك طاقة غير الطاقة البدنية التي تحصل بالطعام، طاقة روحية. إذا كانت يعني أتت تشكو قلة المال، ما في خادم، كثرة العمل ولا يوجد لها خادم يخدمها. فهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فهل هذا هو حال من يجمعون الأموال الطائلة وفي نهاية اليوم تفتح صناديق النذور وتصير الأموال كالتلال الكبيرة؟ من الذي يأخذ هذه الأموال؟ هل تعلمون أن الله عز وجل أمر بأداء الزكاة؟ هل الزكاة هي الخمس؟ لا، الزكاة هم العشر، لكن الخمس 20%. من يأخذ هذه الأموال؟ فقضية المهدي والسرداب وانتظروا حتى يخرج، يمر جيل، نعم، مليارات، يمر جيل من الشيعة فيقال لهم أنتم بس قولوا عجل الله فرجه وانتظروا، ينتهي هذا الجيل، يأتي جيل آخر، انتظروا، معلش، جيل ثالث، انتظروا، بس هاتوا الفلوس أنتم. إذن هذه قضية تجارة بأهل البيت، هذه تجارة بأهل البيت. فلا يمكن لهؤلاء أن يقولوا خرج، والله إذا خرج بيقتلوه، بيقطع رزقهم، يعني كيف يخلوا يخرج؟ فلا يوجد في الحقيقة شيء. وهذا كتاب الكافي يذكر أنه لما مات الحسن العسكري بحثوا في بطون جواريه ونسائه فلم يجدوا ولدا، ما في ولا واحدة حامل، مما جعلهم يقسمون تركته، تركة الحسن العسكري، بين أمه وبين أخيه جعفر، ما في ولد. وهذا الذي حدث بهم أن يختلقوا رواية يقولون أن نساء أهل البيت يحملون من الجيوب، من الجنوب، من الجنب، مش من البطن. ليش خلقتهم تختلف؟ بيحملوا من الجنب، بيحملوا من البطن. كل هذا من الأكاذيب والخداع واستخفاف عقول عوام الشيعة. يا أيها الشيعة تنبهوا، والله هذا مكر، والله إن مصيبة الحسين بهذه المظاهر المشوهة للإسلام هي أعظم من مصيبة قتل الحسين رضي الله عنه. إذن موضوع السرداب، نعم، هي عقيدة يعتقدها مراجع الشيعة، هذا في كتاب بحار الأنوار يقول: وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب، بقاء عيسى عليه السلام في السماء إلى آخره، يعني يأتي بدليل على أن كما أنه جاز العيسى أن يكون في السماء أن يرفع، فكذلك المهدي أن يكون في السرداب. إذن هذه يعني شو اسمه، كذلك في هذا الكتاب مفاتيح الجنان الذي كنت قد أطلعتكم عليه من قبل، هذا الكتاب ما في حاجة أعطيه الكتاب، في هذا الكتاب مفاتيح الجنان يقول في أداب زيارة السرداب: ثم انزل إلى السرداب وزره، في مفاتيح الجنان صفحة 598، ثم انزل إلى السرداب. إذا معنى ذلك أن يعتقدون أنه في السرداب.
يقولون ماذا في الرواية؟
نعم،
ماذا يقولون؟
يقولون ثم انزل، يعني من آداب الأدعية، الكتاب يتضمن أدعية، من جملة الأدعية دعاء: ماذا تقول إذا أتيت السرداب؟ تنزل إلى السرداب، تقف عنده، ثم تقول بدعاء معين ذكره في مفاتيح الجنان. كذلك يعتقدون أن المهدي إنما لجأ إلى السرداب وكان عمره 5 أيام، والطفل من أهل البيت يعمر سنة في اليوم الواحد، مضطرين يعني يقولوا أنه الحمل كان من الجنب، وأنه باليوم الواحد بيصير عمره الولد من أهل البيت سنة. ليش؟ لماذا كل هذا؟ حتى على الأقل يصير عمره 5 سنين. نعم، وبالتالي يبررون سبب اختفائه أنه دخل السرداب. ثم لماذا؟ ثم كان هناك ألاعيب وأكاذيب، هناك من يدعي أنه باب المهدي في السرداب، وأن هذا سفير المهدي، وأن ثم تكلموا عن بعض، قالوا هذا كذاب، هذا يدعي السفارة، هذا يدعي أنه الباب ويجمع الأموال باسم. إذن كل عبارة عن جمع للأموال باسم المهدي وباسم أهل البيت. ما كان هكذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينتقد على المراجع والمشايخ الذين يجمعون الأموال باسم أهل البيت هو ما رأيت مثله عند النصارى الذين كانوا ينتقدون على أحد القساوسة النصارى، يقولون ساعة رولكس اللي عندك $5,000، المسيح كان فقيرا ومعدما، يعني حتى ثياب كاملة ما كان عنده، من أين تأتي بهذه الأموال؟ وهم يجمعون يعني الأموال بطريقة مشابهة لذلك. فقضية المهدي وأنه يخاف على نفسه من الذبح، يخاف من الدولة العباسية، يعني إذا كان الإمام لا يخفى عليه شيء من باب العقل،
لماذا يخاف؟
على الأقل يعرف أنه الدولة العباسية انقرضت، والآن أتت بعدها دولة صفوية وانقرضت، ودولة إن شاء الله موجودة الآن وإن شاء الله سوف تنقرض. يعني مفروض يعرف أنه في دولة موجودة الآن، يعني يقوم على الأقل، يعني ما معقول يكون يسمى يعني مثلا خامنئي قائد الأمة، قائد الأمة وفي قائد موجود أصلا، ليش هو قائد وفي قائد موجود؟ ما يعني ما يجوز له أن يقول أن يكون قائد، في قائد موجود بس على الأقل أنه يطلع، يعني بس يطلعه.
جزاك الله خير شيخنا عبد الرحمن الدمشقية. أبو إبراهيم من العراق تفضل.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي إبراهيم.
تحية خاصة لمقدم البرنامج.
جزاك الله خير يا أبو إبراهيم.
وتحية خاصة للأسد السنة الدمشقية.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. الله يحييك ويبارك فيك.
أنا بس عندي تعليق على أبو مصطفى من العراق الخابر.
نعم.
أبو مصطفى أبو قصد أنه يمجد بالشيخ الدمشقية.
نعم.
هو قصد أنه يريد يشغل المناظرة بين السنة بين الحجري وبين الشيخ الدمشقية.
نعم.
فهذا هو قصد هذا أبو مصطفى.
بارك الله فيك.
أبلغ تحياتي للشيخ الدمشقي أنه يزيد من المناظرة، إذا أكو مناظر يناظره هو والشيخ العرعور.
بارك الله فيك يا أبو إبراهيم. الله يجزاك خير.
وأنا أحيي يعني من كل قلبي ومن كل عقلي إن شاء الله أهل الموصل كلهم يحيون الشيخ الدمشقي.
أبو إبراهيم بما أنك
الله ناصرنا على من يخذل دين الله.
بارك الله فيك يا أبو إبراهيم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا أبو إبراهيم. شكرا لك. محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي محمد.
أحييك وأحيي الشيخ عبد الرحمن.
الله يحييك.
الله طيب. بارك الله فيكم وبجهودكم.
الله يجزاك خير.
ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
الله يرضى عنك.
معك عضو الدعوة محمد الشمسان من المملكة العربية السعودية.
والنعم.
نعم الله.
حفظكم الله وبارك فيكم. أما موضوع السنة النبوية فالخلاف والفساد في المذهب الشيعي هو بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهلها، وما يأتون به من نذر يسير فإنه يشبه قضية الكاهن عندما يأتي بمسألة ويكذب معها. أما قولهم فاطمة لم تسمع، قولهم في فاطمة لما لم تسمع بهذا الحديث، فأقول وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في قولهم العلم بيت وبابه علي، هذه المسائل وأمثالها، هل يعقل أن يكون علي بن أبي طالب ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه 24 ساعة؟ كلا، النبي صلى الله عليه وسلم سافر وفي في في غزوة تبوك، كم كان بينه وبين علي وكم حصل من الأحاديث والآيات لم يسمعها علي، لكن العلم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم وفي تقريره وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم والوحي النازل من الله سبحانه وتعالى، ومن المعلوم أن هذا الوحيين لا ينفصلان عن بعض، ولكن هي شبه. وأقترح على شيخي الفاضل حفظه الله أن تكون هذه نقطة، أنه لا يمكن أي شخص من الصحابة بما فيهم أهل البيت أن يحيط أو عائشة أو غيرها أن يحيط بكل علم النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك.
روت عائشة 2000، وروى أبو هريرة 3000، وروى ابن عمر ما بين 2000 وهكذا. فلذلك حفظكم الله أرى أن نفند هذه الأشياء ولا يلزم أن نسمع هذا لا يلزم أن يسمعه الثاني. فهذه نقطة مهمة لإثبات أن السنة تأتي من الجميع وبسماع الجميع كما هو القرآن. سمع فلان شيء وسمع فلان شيء فكتبوه جميعا ولا يخالفون في هذه المسألة. فأقترح والشيخ أعلم حفظه الله أن تطرح هذه المسألة لإثبات السنة النبوية.
نعم.
وإذا ثبت السنة النبوية ثبتت الحجة عليهم فيها قامت الحجة وأذعنوا لهذه المسألة.
نظرا لديك الوقت أخي محمد من السعودية بارك الله فيك، شكرا لك وشكرا لهذه المداخلة الطيبة وبارك الله فيك. معانا بدر من البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخ بدر، تفضل.
أحييك وحيي الشيخ عبد الرحمن.
جزاك الله خير، تفضل.
طيب، أريد أن أنوه فقط لأمر ولو أني لا أعتقد بأن الشيخ يجهله، وهو أهمية ما يطرحه عن كمال الحيدري.
باختصار أخي بدر لو تكرم، تفضل.
نعم.
باختصار لو سمحت، تفضل اطرح سؤالك.
خلاص، هو فقط أن أنا من الذين يحاورون الشيعة ومعظمهم كانوا يطلبون مني متابعة، يتفاخرون بطروحات كمال حيدري، وكنت أسمع كلاما كثيرا بأنه قد فضح مذهبنا وأنه قد فضح علماؤنا وكتبنا، ولكن الآن ألاحظ أن هذا التفاخر قد قل بعد برنامجكم هذا، فبفضل الله ثم بفضل هذا البرنامج.
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم. وطبعا الأمر الآخر أنني ألاحظ أنه ليس لديهم ثقة في عقيدتهم. فنحن على سبيل المثال عندنا صلاة الاستخارة نصليها إذا لدينا حاجة معينة.
نعم.
هم أيضا لديهم، لا أعلم إذا لديهم صلاة الاستخارة أو لا، ولكن لديهم صلاة تسمى بصلاة الفاطمية.
نعم.
والكمال الحيدري يعني يتجنب النقاش والحوار مع علماؤنا لسببين. السبب الأول أنه يعلم أنه سيفتضح، والسبب الآخر أنه أعتقد أنه لا يثق بصلاة الفاطمية نفسها.
لا نريد الاستعجال على شيخ الشيعة كمال الحيدري، نحن من جديد يعني ننوه على الشاشة ونذكر المشاهدين بأن المجال مفتوح وبدون مقاطعة، والوقت الكامل لشيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري للرد على ما طرحه وقد نفاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقي علميا ومن كتب الشيعة واستدل بكتب أهل السنة. فأخي بدر من البحرين بارك الله فيك، استدلالك طيب وواضح، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقك ويبارك بك.
شكرا جزيلا.
عندي تعليق بارك الله فيكم. أولا الأخ المتصل من السعودية
الأخ محمد.
نعم الأخ محمد. نعم. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها.
نعم.
يعني إذا الدين، إذا كان الدين أتى من هذا الباب فقط، صار الدين عبارة يعني الدين كله قائم على خبر الواحد.
نعم.
وإن خبر الواحد ما هو حجة عندهم، خبر الواحد غير حجة عندهم، فكيف يقوم الدين على خبر واحد؟ ولذلك قال نقل القرطبي عن القاضي أنه قال بعد أن يعني طعن في الرواية، قال والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مدينة العلم والصحابة أبوابها. الصحابة أبواب مدينة العلم، مش بس علي رضي الله عنه، وهذا ليس طعنا في علي رضي الله عنه، لكن واضح أنه أن هؤلاء يؤتون من باب العاطفة، من باب المبالغة، ويقال لهم أن علي رضي الله عنه هو الباب الوحيد لمدينة العلم. هذا غير صحيح. مدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأوسع من أن لا يستوعبها إلا رجل واحد. نعم. وعلي رضي الله عنه لا يقبل بهذا بمثل ذلك. حقيقة عندي تعليق فقط على إضافة إلى ما ذكرنا من موضوع يعني استنكاره ولفظ الكلب العاوي، وأنا معه من حيث المبدأ، يعني استعمال يعني عناوين دعوية أفضل من هذا، يعني مناسبة للدعوة حقيقة، أنا لا أختلف معه، لكن أن لا ينظر إلى ما عنده هذه مشكلة. يعني مثلا ما هو حكم الناصبي عندهم؟ الناصبي الذي لا يعتقد، حتى لو اعتقد بجميع الأئمة لكن كفر بإمام واحد، أنكر إمامة واحد، عرفتم ماذا ذكروا، ماذا قالوا، ومن خلال قناة الكوثر. هنا في كتاب، وأرجو أن يركز المخرج على هذه الصورة في كتاب الطهارة في كتاب الطهارة للخوئي، يقول والأظهر أن الناصب في حكم الكافر وإن كان مظهرا للشهادتين. نعم. كذلك في آخر العبارة يقول وقد استدل بما رواه ابن أبي يعفور في الموثق، يعني صحيح الرواية، عن أبي عبد الله عين، طبعا يقصدون عليه السلام، في حديث قال وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه، يعني الذي ينكر إمام واحد الذي لا يعتقد بالإمام بالعقيدة الإمامية الاثنى عشرية على النمط الذي يعتقدون به فهو أنجس من الكلب. ولذلك يذكر صاحب كتاب الأنوار النعمانية يذكر في هذا الكتاب يعني حق المسلم على المسلم وأنه لا يجوز أن يقول، هذا صحيح لكن من قال أنهم مسلمون أصلا؟ يتكلم عن يعني عن أهل السنة، يقول من يسلم لهم أصلا أنهم مسلمون؟ نعم. قال وأما قوله لا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي،
نأخذ على الشاشة
فهو مسلم. نعم، كتاب الأنوار النعمانية للعامل العامل والكامل البابل صدر الحكماء ورئيس العلماء السيد نعمة الله الجزائري طاب ثراه إلى آخره، متوفى سنة 1112،
نعم،
منشورات المؤسسة الأعلمية بيروت لبنان، نعم، المجلد الثاني صفحة 308. يقول وأما قوله لا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي فهو مسلم، نعم لا يجوز، ولكن أن لهم الإسلام وقد هجروا أهل بيت نبيهم المأمور بودهم أو بودادهم في محكم الكتاب إلى آخر ذلك، وفي روايات أن علي بن يقين وهو وزير إلى آخر ما قال، يعني الخلاصة أن علي بن يقين قتل 500 سني، قلب عليهم الحائط في السجن وقتلهم، فسأل يعني هل في ذلك يعني كفارة؟ نعم، فاستفتى العلماء فقالوا له حيث أنك لم تتقدم إلي، يعني ما سألتني قبل أن تفعل ما فعلت، فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه. عم تسأل هل يليق استعمال مثل هذه العبارات؟ ألا تعلم أنه في عقيدة الشيعة أن التيس خير من السني؟ هذا ما يقوله، والتيس خير منه، يعني خير من كل واحد سني ممن قتلتهم. نعم، فانظر إلى هذه الدية، يقول فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، أخونا الأصغر أخو السني الأصغر هو كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما إلى آخر ما قال. حقيقة يعني أنا أعجب أنه لا ينظر إلى ما في عقائد قومه ويتكلم بانتقاد وكأنه لا يعرف شيئا عما يتضمنه مذهبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقي، حقيقة ودنا أن نستمتع بوقت أكثر ونطرح شبهات أكثر، ولا شك حسب أراء المشاهدين بأن هناك العديد والعديد الذي استفاد من هذا الطرح، وإن شاء الله تعيدنا بطرح جديد
والله إن شاء الله. كان هذه كلها مقدمات، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بكل ما عنده من تدليسات واحدة ولا ثانية إن شاء الله تعالى بإذن الله.
حضرتك لسه ما بدأت فضيلة الشيخ عبد الرحمن؟
لم أبدأ، أنا ما أعتبر نفسي بدأت،
يعني اللي حصل اليوم لسه ما بدأت.
لا أقول من باب المبالغة والمجاملة،
نعم.
حقيقة لا أعتبر نفسي بدأت، سلسلة التدليسات موجودة، إن كان عندنا وقت نأخذ واحدة منها.
نصير من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفل الأخ نصير، الوقت يداهمنا.
طيب،
أحببنا أن نأخذ الأخ نصير من العراق لأنه كان وقتا طويلا،
نأخذ ولو إذا في إمكانية،
إذا في عندك نصف دقيقة أو دقيقة كاملة توجه كلمة إلى الإخوة في الشاشة.
عبارة عن توجيه كلمة، يعني
توجيه كلمة ما تريده.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة لا نسعى ولا نعني بمثل هذه اللقاءات وهذه البرامج إلى الإساءة إلى أحد، بقدر ما يعنينا تبيان الحق. وأننا طبعا ذكرت كلمة مثلا وهابية وغير، والله نحن لفظ الوهاب لا يعلم هؤلاء، ربما أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن التشنيع استعمال هذه الألفاظ على يعني على مراد التهكم إنما هو حقيقة إساءة لله سبحانه وتعالى أو للوهاب سبحانه وتعالى. نحن نسعى لدعوة الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء والنداء والاستغاثة والحاجة والشدة إلى الله سبحانه وتعالى، واتباع السنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نعني بذلك التشفي ولا الإساءة، بقدر ما يعنينا نشر السنة وتبيين الحق في حق قوم يقول الله عن أسلافهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وفي الحلقات القادمة مزيد إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا عبد الرحمن الدمشقية. أعزائي المشاهدين، كنا معكم من الحلقة الثانية من برنامجكم تحت المجهر. كونوا معنا الأحد القادم وكل أحد من كل أسبوع في تمام الساعة 9:30. هناك المزيد من الحقائق، هناك المزيد من الشبه، هناك المزيد والمزيد. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل